الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. جاء في رياض الصالحين للنووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في الحديث الأخير في باب ذكر الموت وقصر الأمل، وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فقلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. مر الحديث عن الشق الأول من هذا الحديث، وقول أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أكثر الصلاة عليك، أكثر أقول اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد، أو بأي صيغة كانت مذكورة، صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، أو كما في الصلاة الإبراهيمية: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى آخره، بأي صيغة كانت. فكان أبي رضي الله تعالى عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أكثر من الصلاة عليه، فكم أجعل لك من صلاتي؟ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، ما تشاء. ونتذكر ونتذاكر فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما أعظمها، لأنها من أجل العبادات وأجل القربات التي تقرب إلى الله زلفى، أن يصلي الواحد منا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لأن الله تبارك وتعالى أعلى شأن محمد صلى الله عليه وسلم: رفعنا لك ذكرك. فيذكر عليه الصلاة والسلام ويصلى ويسلم عليه، وكم فيه من الأجور للمصلي والمسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. فالله تبارك وتعالى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الملائكة، فعلى بني آدم بل على مسلمي الإنس والجن أن يكثروا من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله: المقصود من هذه الآية أن الله عز وجل أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي، أهل الأرض، ثم أمر الله أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. انتهى كلامه. وقال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: إن الله سبحانه أمر بالصلاة عليه عقب إخباره بأنه وملائكته يصلون عليه، والمعنى أنه إذا كان الله وملائكته يصلون على رسوله فصلوا أنتم عليه، فأنتم أحق بأن تصلوا عليه وتسلموا تسليما لما نالكم ببركة رسالته. انتهى كلامه رحمه الله. وقد ألف كتابا رسالة ابن القيم رحمه الله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها كذلك، وسماها جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام. من معاني الصلاة من الله تبارك وتعالى، قال ابن حجر رحمه الله: المراد تعظيمه، هذا من البشر، المراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بإجزال مثوبته وتشفيعه في أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود عليه الصلاة والسلام. وكم من الأجور أذكر نفسي وإياكم بها، ونذكر من وراءنا من استطاع منا. جاء في الحديث الذي في صححه الألباني عند النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، وحطت عنه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات. فانظروا إلى جود الله وإلى كرمه. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا. قال ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله عند شرعه للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، يعني إذا قلت اللهم صل على محمد صلى عليك الله بها عشر مرات، فأثنى الله عليك في الملأ الأعلى عشر مرات فهنيئا. انتهى كلامه. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. رواه النسائي وصححه الألباني. فملائكة مختصة بإيصال السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ممن صلى عليه، فهنيئا. نكثر من الصلاة والتسليم عليه. وفي حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملكا أعطاه سمع العباد، فما من عبد يصلي علي صلاة إلا أبلغنيها، وإني سألت ربي ألا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى عليه عشر أمثالها. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ولا يستغرب ولا يستعجب من مثل هذا، فالله على كل شيء قدير. لا يستغرب، لأن شيئا ربما العقل يقول لا يقبل أو كذا، ويكون من مزالق الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. إنما نصدق بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكثر من الصلاة والسلام عليه. بل جاء في رواية صححها الألباني أن الله عز وجل يجعل هذا الملك يخبره بمن صلى عليه باسمه وباسم أبيه، كما صحح ذلك الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. وجاء عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه، فقال: إنه جاءني جبريل صلى الله عليه وسلم فقال: أما يرضيك يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا. رواه النسائي وصححه الألباني. فهنيئا للمصلين على النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. والحديث صححه الألباني. فعلينا أن نتنبه، نجعلها من أذكار الصباح والمساء، عشر مرات تصلي بأي صيغة كان وتنتظر مثل هذا الفضل يوم القيامة ولا يخلف الله الميعاد. وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه. والحديث حسنه الألباني. قال في تحفة الأحوذي: قوله أولى الناس بي أي أقربهم بي وأحقهم بشفاعتي أكثرهم علي صلاة، لأن كثرة الصلاة منبئة عن التعظيم، تعظم رسول الله، توقره وتعزره كما في الآية. فهذا عندما تصلي عليه دليل على أنك تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنزله منزلته الحقة التي أنزله الله تبارك وتعالى إياها، المقتضي للمتابعة الناشئة عن المحبة الكاملة المترتب عليها محبة الله تعالى. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. جاء عن أوس بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرم؟ أي يقولون قد بليت. قال: إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام. رواه أبو داود وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر نتنبه له لأنه صحح هذا الحديث بعض أهل الصنعة الحديثية، فنتنبه له بعد الدعاء، يقول عليه الصلاة والسلام: كل دعاء محجوب حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أي تختم دعاءك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن صح الحديث فهو أمر عظيم نحتاجه جميعا، فلا تنس بعد دعائك، لأن بعض أهل العلم صحح هذا، ومنهم الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أينما كنتم تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه هذه الصلاة وهذا التسليم، فيصلي الله تبارك وتعالى علينا جميعا لمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. رغم أنفه أي التصق أنفه بالتراب إرغاما له، ذلة للذي يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه. وجاء عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. والحديثان صححهما الألباني. فما أحوجنا أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث أبي رضي الله تعالى عنه: كم أجعل لك من صلاتي، فهذا قال فيه أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى، قال ابن القيم: وسئل شيخنا أبو العباس يعني ابن تيمية عن تفسير هذا الحديث فقال: كان لأبي بن كعب دعاء يدعو به لنفسه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه، يعني ربع هذا الدعاء. وهذا تفسير ابن تيمية رحمه الله تبارك. وليس كل الدعاء، إنما ربع هذا الدعاء الذي كان يريد أن يدعو به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما الحديث ورد. قال في تحفة الأحوذي: فكم أجعل لك من صلاتي، أي بدل دعائي الذي أدعو به لنفسي. قاله القاري. وقال المنذري في الترغيب معناه: أكثر الدعاء فكم أجعل لك من دعائي صلاة عليك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها، أي أصرف بصلاتي عليك جميع الزمن الذي كنت أدعو فيه لنفسي. فالذي له دعوة مثلا عنده أمر معين يريد، مثلا يدعو لابنه بالنجاح، هذه مسألة دعاء مخصص، فبعض أهل العلم يرون كما يرى ابن تيمية رحمه الله أن يجعل ربع هذا الدعاء صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يرى أنه لا يدعو لابنه وإنما يستبدلها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالت اللجنة الدائمة: هذا الحديث لا ينافي أن يدعو الإنسان ربه ويسأله أموره كلها بالأدعية المشروعة، وأن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيجمع بين الأمرين. انتهى كلامه. فما أحوجنا إلى فقه الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. الهم ما يقصده الإنسان من أمر الدنيا والآخرة، يعني إذا صرفت جميع أزمان دعائك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت مرام الدنيا والآخرة، مقصودك في الدنيا والآخرة تعطاه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا غاية ما يدعو به الإنسان لنفسه من جلب الخيرات ودفع المضرات، فإن الدعاء فيه تحصيل المطلوب واندفاع المرهوب. قال الشوكاني رحمه الله: قوله إذا تكفى همك ويغفر ذنبك في هاتين الخصلتين جماع خير الدنيا والآخرة، فإن من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا وعوارضها، لأن كل محنة لا بد لها من تأثير الهم وإن كانت يسيرة، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الآخرة، لأنه لا يوبق العبد فيها إلا ذنوبه. انتهى كلامه. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من المكثرين صلاة وسلاما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. جاء في رياض الصالحين للنووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في الحديث الأخير في باب ذكر الموت وقصر الأمل، وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فقلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. مر الحديث عن الشق الأول من هذا الحديث، وقول أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أكثر الصلاة عليك. أكثر أقول: اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد، أو بأي صيغة كانت مذكورة، صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، أو كما في الصلاة الإبراهيمية: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى آخره، بأي صيغة كانت. فكان أبي رضي الله تعالى عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أكثر من الصلاة عليه، فكم أجعل لك من صلاتي؟ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، ما تشاء. ونتذكر ونتذاكر فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما أعظمها، لأنها من أجل العبادات وأجل القربات التي تقرب إلى الله زلفى، أن يصلي الواحد منا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لأن الله تبارك وتعالى أعلى شأن محمد صلى الله عليه وسلم، رفعنا لك ذكرك، فيذكر عليه الصلاة والسلام ويصلى ويسلم عليه، وكم فيه من الأجور للمصلي والمسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالله تبارك وتعالى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الملائكة، فعلى بني آدم بل على مسلمي الإنس والجن أن يكثروا من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله: المقصود من هذه الآية أن الله عز وجل أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة، وأن الملائكة تصلي عليه، ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي، أهل الأرض، ثم أمر الله أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. انتهى كلامه. وقال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: إن الله سبحانه أمر بالصلاة عليه عقب إخباره بأنه وملائكته يصلون عليه، والمعنى أنه إذا كان الله وملائكته يصلون على رسوله فصلوا أنتم عليه، فأنتم أحق بأن تصلوا عليه وتسلموا تسليما لما نالكم ببركة رسالته. انتهى كلامه رحمه الله. وقد ألف كتابا رسالة ابن القيم رحمه الله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها كذلك، وسماها جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام. من معاني الصلاة من الله تبارك وتعالى، قال ابن حجر رحمه الله: المراد تعظيمه، هذا من البشر، المراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بإجزال مثوبته وتشفيعه في أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود عليه الصلاة والسلام. وكم من الأجور، أذكر نفسي وإياكم بها، ونذكر من وراءنا من استطاع منا. جاء في الحديث الذي في صححه الألباني عند النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، وحطت عنه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات. فانظروا إلى جود الله وإلى كرمه. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا. قال ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله عند شرعه للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، يعني إذا قلت اللهم صل على محمد صلى عليك الله بها عشر مرات، فأثنى الله عليك في الملأ الأعلى عشر مرات، فهنيئا. انتهى كلامه. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. رواه النسائي وصححه الألباني. فملائكة مختصة بإيصال السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ممن صلى عليه، فهنيئا. نكثر من الصلاة والتسليم عليه. وفي حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملكا أعطاه سمع العباد، فما من عبد يصلي علي صلاة إلا أبلغنيها، وإني سألت ربي ألا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى عليه عشر أمثالها. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ولا يستغرب ولا يستعجب من مثل هذا، فالله على كل شيء قدير. لا يستغرب، لأن شيئا ربما العقل يقول لا يقبل أو كذا، ويكون من مزالق الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. إنما نصدق بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكثر من الصلاة والسلام عليه. بل جاء في رواية صححها الألباني أن الله عز وجل يجعل هذا الملك يخبره بمن صلى عليه باسمه وباسم أبيه، كما صحح ذلك الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. وجاء عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه، فقال: إنه جاءني جبريل صلى الله عليه وسلم فقال: أما يرضيك يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا؟ رواه النسائي وصححه الألباني. فهنيئا للمصلين على النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. والحديث صححه الألباني. فعلينا أن نتنبه، نجعلها من أذكار الصباح والمساء، عشر مرات تصلي بأي صيغة كانت، وتنتظر مثل هذا الفضل يوم القيامة، ولا يخلف الله الميعاد. وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. والحديث حسنه الألباني. قال في تحفة الأحوذي: قوله أولى الناس بي أي أقربهم بي وأحقهم بشفاعتي أكثرهم علي صلاة، لأن كثرة الصلاة منبئة عن التعظيم، تعظم رسول الله، توقره وتعزره كما في الآية. فهذا عندما تصلي عليه دليل على أنك تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنزله منزلته الحقة التي أنزله الله تبارك وتعالى إياها، المقتضي للمتابعة الناشئة عن المحبة الكاملة المترتب عليها محبة الله تعالى. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. جاء عن أوس بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرم؟ أي يقولون قد بليت. قال: إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام. رواه أبو داود وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر نتنبه له لأنه صحح هذا الحديث بعض أهل الصنعة الحديثية، فنتنبه له بعد الدعاء، يقول عليه الصلاة والسلام: كل دعاء محجوب حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أي تختم دعاءك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن صح الحديث فهو أمر عظيم نحتاجه جميعا، فلا تنس بعد دعائك، لأن بعض أهل العلم صحح هذا، ومنهم الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أينما كنتم تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه هذه الصلاة وهذا التسليم، فيصلي الله تبارك وتعالى علينا جميعا لمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، رغم أنفه أي التصق أنفه بالتراب إرغاما له ذلة للذي يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه. وجاء عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. والحديثان صححهما الألباني. فما أحوجنا أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث أبي رضي الله تعالى عنه كم أجعل لك من صلاتي، فهذا قال فيه أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى، قال ابن القيم وسئل شيخنا أبو العباس يعني ابن تيمية عن تفسير هذا الحديث فقال كان لأبي بن كعب دعاء يدعو به لنفسه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه، يعني ربع هذا الدعاء. وهذا تفسير ابن تيمية رحمه الله تبارك، وليس كل الدعاء، إنما ربع هذا الدعاء الذي كان يريد أن يدعو به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما الحديث ورد. قال في تحفة الأحوذي فكم أجعل لك من صلاتي أي بدل دعائي الذي أدعو به لنفسي، قاله القاري. وقال المنذر في الترغيب معناه أكثر الدعاء فكم أكثر الدعاء فكم أجعل لك من دعائي صلاة عليك. قلت أجعل لك صلاتي كلها أي أصرف بصلاتي عليك جميع الزمن الذي كنت أدعو فيه لنفسي. فالذي له دعوة مثلا عنده أمر معين يريد مثلا يدعو لابنه بالنجاح، هذه مسألة دعاء مخصص. فبعض أهل العلم يرون كما يرى ابن تيمية رحمه الله أن يجعل ربع هذا الدعاء صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يرى أنه لا يدعو لابنه وإنما يستبدلها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالت اللجنة الدائمة هذا الحديث لا ينافي أن يدعو الإنسان ربه ويسأله أموره كلها بالأدعية المشروعة، وأن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيجمع بين الأمرين. انتهى كلامه. فما أحوجنا إلى فقه الحديث. قوله عليه الصلاة والسلام إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، الهم ما يقصده الإنسان من أمر الدنيا والآخرة، يعني إذا صرفت جميع أزمان دعائك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت مرام الدنيا والآخرة، مقصودك في الدنيا والآخرة تعطاه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا غاية ما يدعو به الإنسان لنفسه من جلب الخيرات ودفع المضرات، فإن الدعاء فيه تحصيل المطلوب واندفاع المرهوب. قال الشوكاني رحمه الله قوله إذا تكفى همك ويغفر ذنبك في هاتين الخصلتين جماع خير الدنيا والآخرة، فإن من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا وعوارضها، لأن كل محنة لا بد لها من تأثير الهم وإن كانت يسيرة، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الآخرة لأنه لا يوبق العبد فيها إلا ذنوبه. انتهى كلامه. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من المكثرين صلاة وسلاما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.